بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، والموسوم بجامع البيان عن تأويل آي القرآن. نعم، فإن عصوك فقل إني بريء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. يقول تعالى ذكره: فإن عصتك يا محمد عشيرتك الأقربون الذي أمرتك بإنذارهم، وأبوا إلا الإقامة على عبادة الأوثان والإشراك بالرحمن، فقل لهم إني بريء مما تعملون من عبادة الأصنام ومعصية بارئ الأنام، وتوكل على العزيز في نقمته من أعدائه، الرحيم بمن أناب إليه وتاب من معاصيه، الذي يراك حين تقوم، يقول الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك. وكان مجاهد يقول في تأويل ذلك ما حدثنا القاسم، وساق بسنده عن
يعني
مجاهد:
إن عصوك، يقول فإن عصتك محمد عشيرتك الأقربون الذين أمرتك بإنذارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بهم. ودل هذا على أن هناك أولويات في الدعوة فيما يتعلق بالمدعو وفيما يتعلق بمادة الدعوة. هناك أولويات تتعلق بالمدعو، فتدعو من أولا، تفاتح من، وفيما يتعلق بمادة الدعوة بأي مسألة تبدأ وتقدم ماذا على ماذا. لأن الإنسان لا يمكن أن يدعو إلى الإسلام جملة واحدة، ولا يمكن أن يأتي بكل شيء جملة واحدة، والناس أحوالهم مختلفة، وحاجة هؤلاء غير حاجة هؤلاء، فالإنسان يركز على حسب بيئته بالموضوع المهم الذي يحتاج إليه المجتمع في بيئته. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أولا أولويته، فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات الحديث. فبدأ النبي فعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقه الأولويات فيما تعلق بماذا؟ بموضوع الدعوة، بموضوع الدعوة. أنا ما أكون مثلا أرى هؤلاء عندهم مثلا خل في التوحيد شديد، وعندهم موالد وقبور، ويكون المولد الذي يحتفلون به بجوار المسجد، ثم أنا أكلمه مثلا في صدق الحديث، أو أكلمه مثلا في صفة الصلاة. هذه موضوعات مهمة، لكن ليس هو الذي يناسبها الآن. الآن يناسب الناس أن أبلغهم ما يحتاجون إليه. فإذا قدمت إلى قوم مثلا ينتشر عندهم التكفيريون ومذهب الخوارج وكذا، فأركز على هذا على المنبر، وأبين خطورة التكفير وضوابط التكفير وحكم الذين يكفرون بالمعاصي وكذا. طب عند قوم ينتشر بينهم الإرجاء، أو ركز على قضية الإرجاء أكثر من قضية الخوارج وهكذا. فإذا مادة الدعوة يتحكم فيها نوعية من؟ نوعية الناس. طيب، فيما يتعلق بالشخص نفسه في أولويات. في شخص الآن مثلا هذا الشخص أبدأ معه قبل هذا الشخص، هذا الشخص قريب، هذا الشخص بعيد، هذا الشخص عنده نفرة، هذا الشخص عنده إقبال. فإذا أردت مثلا أن تأتي أهل مسجد لتكون لك يعني جماعة تكون معك وتصون دعوتك أو كذا، فابدأ بالأقرب فالأقرب، ابدأ بالأقرب فالأقرب. فهناك أولويات تتعلق بمادة الدعوة، وهناك أولويات تتعلق بالمدعو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أمر بأن ينذر عشرته الأقربين، ثم بعد ذلك بما باقي الناس، وكان يعرض صلى الله عليه وسلم نفسه على أنديتهم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف، ذهب إلى كذا، فالأولويات أولويات، يبدأ بأهل مكة أولا ويبدأ بأقربائه أولا، ثم انتقل بدعوته إلى من هم أبعد. حتى في الجهاد لو نتأمل فقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد الناس كلهم في وقت واحد، ففتح جبهة مع اليهود وجبهة مع الروم وجبهة مع النصارى وجبهة مع مشرك العرب. أبدا أبدا نرى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأولويات. أول ما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة ما قال أقاتل اليهود، إنما عاهد يهود، ما قتل يهود إنما عاهد يهود صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة ما زالت في بدايتها، ليس هناك فرضية للجهاد، ليس هناك قوة، ليس هناك كذا، فلهذا عاهد صلى الله عليه وسلم، وبهذا ربح مربحا عظيما، وهو أن يتمكن من دعوة أهل المدينة، وفي نفس الوقت يأمن جانب اليهود. والدعوة سرية فيهم حتى أسلم منهم كبار مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره، أمن هذا ولم يخونهم صلى الله عليه وسلم، ولم يخدعهم صلى الله عليه وسلم، ولم ينقض عهده، حتى كانوا هم الناقضين للعهد. ما نقض النبي عهده، لا مع بين قينقاع أول ما اختلف، ولا مع بني النضير، ولا مع بني قريظة، لم ينقض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان اللقاء للمشركين في هذا الوقت، ولم يفتح النبي جبهة الروم صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا في الشام وهم أقرب إليه صلى الله عليه وسلم، حتى فتح جبهة الروم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أولويات حتى في القتال، النبي ما قتل الناس جميعا في وقت واحد، في وقت واحد، ولهذا الإنسان ما يفتح جميع القضايا مع غربة السنة في وقت واحد، ولا يفتح جميع جبهات أيضا المواجهة مع الناس في وقت واحد، إلا إذا كان وقت سامح يسمح بهذا. يعني أنا على المنبر لما أمثل بالدواعش والقاعدة والإخوان والتبليغ، لأن أنا ضامن، أنا بأسس من 15 سنة، بأسس من 20 سنة، بأسس من 30 سنة، بأسس، فلما بتكلم الناس معي، أنا عارف الناس الأمام يقبلون ماذا ولا يقبلون ماذا. لكن أنا لا أتي مثلا خطيب في الإسكندرية حيث حزب النور وهذه الدعوة، وأبدأ أمثل بحزب النور وأمثل بالدعوة السكندرية فأواجه من أول خطبة، لا، أمثل بماذا؟ بالدواعش، بالقاعدة، بكذا. فالبيئة في التمثيل لها تحكم في القضية التي أختارها، والتمثيل الذي أختاره. أنا أتكلم مثلا الآن في المشايخ الحزبين وأمثل بالعدوي وأمثل بفلان، لما يجي بقى الحسيني عنده أقول مثل بالعدوي، لا، مثل بكل الحزبين إلا العدوي. ليه؟ لأنه سيواجه، أول ما يقول هذا سيواجه سيواجه الناس في المنطقة بمن يعظمونه أو من يميلون إليه. فإذن هناك أولويات، وليست المسألة أنا أتكلم كلمة الحق وما علي، ولا ينبغي تأخذني في الله لومة لائم. هناك فرق بين الكلام بالحق وبين الأولويات. الأولويات هي الحق، ما الحق عندك؟ ما هو الحق عندك؟ الحق عندك ماذا؟ الحق مادة دون مراعاة المخاطب، الحق مادة دون أسلوب الخطاب، يبقى إذن أنت قاصر في فهم الحق. الحق أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحق من كان له عند لديه سلطان وكذا فليخلو به. الحق أن يكلمه فيما بيني وبينه، هذا الحق. لا تظن الحق أنك تصعد من برك وتقول كل شيء مع كل أحد وتقول هذا الحق، لا تأخذني في الله لومة لائم. الحق مادة، الحق طريقة، الحق انتقاء لمن تخاطبه. الحق هذا أنذر 10 قبائل، ليس أنذر كل العالمين في البداية. فإذا الحق يتضمن كل هذه المراحل، ولهذا أنا أقوم في وجه السلطان وأقول، أقول كلمة حق عند سلطان جائر، أقول كلمة الحق. كلمة الحق عند من؟ عند بينك وبينك، كلمة الحق تخلو به، وإذا خلوت به فكلمة الحق أن تنقلها بالأسلوب الطيب المبارك الذي يفتح قلبه، ليس بالأسلوب الذي يستفزه فتقول النبي قال كلمة حق عند سلطان جاء، وأنا لم أتكلم على المنابر وإنما خلوت به، فلما خلوت به ماذا قلت له؟ قلت أيها العربيد أيها الفاجر ما ضل الناس إلا بسببك، هذه كلمة حق هذه؟ لا لا، لأنك لم تختر الأسلوب الطيب، ولكن أصلح الله أمير المؤمنين، أصلح الله الحاكم، كم نفع الله بك. أسأل الله أن يحفظ بك بيضة الإسلام، أسأل الله عز وجل أن يستعملك في نصرة دينه، كم حصل من منافع عظيمة وكذا وكذا وكذا. ثم تقول له الملاحظة، هكذا كان يخاطب أهل العلم الملوك والأمراء. يبقى إذن الحق يا أخواني، الحق ليس مادة فقط، الحق مادة، الحق طريقة عرض، الحق أولويات في عرض القضايا، الحق كذا الحق كذا إلى آخر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه أحكام الإسلام كلها مع اقرأ باسم ربك الذي خلق. المصحف الذي تقرأ فيه أنت الآن لم يكن هو المصحف بهذا الجمع مع أول يوم، فنزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت يا أيها المدثر مع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا، هذه من أول ما نزل، وهذه من آخر ما نزل، كما تقول عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيح لو نزل لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا لا صعب ذلك على الناس ولا شقة. إنما نزل الإيمان أولا يتعلق بالتوحيد والإيمان، حتى إذا تعمقت العقيدة وروض الناس على هذا نزلت الأحكام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكم تلو الحكم. ولهذا كانت الأحكام تنزل على أناس تمت تربيتهم فيقولون سمعنا وأطعنا. رحم الله النساء المهاجرات الأول لما نزلت آيات الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن. أنا أرجو الانتباه لهذه المسألة بارك الله فيكم، مسألة الأولويات، كيف نجمع بين الأولويات وبين بلاغ الحق وأنه لا تأخذ في الله لومة لائم. نقول الحق يتضمن هذه الحيثيات، وليس الحق كلمة واحدة. أقول أن الحق، أرى رجلا أمامي لا يناسب أن أكلم في الموضوع الآن، أقول تعالى أنت نعم أنت من علية القوم لكن العلو بالشريعة، والله يقول ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وأنت رجل مفسد في الأرض، وأنت رجل أضللت الناس، وأنت رجل فعلت، وأنت هذا لا شك أنه تتضرر الدعوة بذلك كثيرا. لكن أنت كن معه بالأولويات، أولويات يعني رجل الآن يدخن ورجل يقول مدد يا بدوي، أبدأ معه بالتدخين، أقول تعالى يا رجل ارمي السجارة هذه والسجارة والسجارة والسجارة، ويقول مدد يا بدوي، إنما أنا أنتقي. أولويات، هناك أولويات، أولويات أقدم قضية التوحيد التي بها أخرج من ملة الإسلام على قضية التدخين أو كذا. أنا في مجلس يا إخواني مثلا، ممكن مجلس في علية القوم وأصحاب موالد وكذا، لكن كل واحد مطلع على السجارة قد كده، أقول يا جماعة لا لو سمحتوا أطفئ السجارة هذه وإلا سأقوم. قوم يلا. لكن لما تتكلم بابتسامة، الحاج محمد، الحاج إبراهيم، الحاج أحمد، الحاج زي حالكم، عيالكم عاملين إيه؟ كذا، أنا والله بلغني إن هي كذا، ما حقول أنا ما صدقت والله، وهو بيدخن أمامك بالسجار أمامك. لكن عندك أولويات، إيه أنهي الأول مع قضية إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره. طيب، هذا التغيير أمام عدة منكرات بعضها أعلى من بعض، هذا التغيير هل يلزم يكون في وقت واحد أم أنك تبدأ بالتدرج؟ ابدأ بقضية التوحيد، ثم بعد ذلك ابدأ بقضية كذا، ابدأ بقضية كذا، وهكذا حتى تفرغ من كلام الناس، واللي ما تكلمهم فيه اليوم تكلمهم فيه غدا. يبقى هنا الحاجة ماسة في هذه القضية الأولى وهي قضية التوحيد. يبقى عندنا أولويات، كلنا بيتعرض لهذا يا إخوان. أنا في سيارة واحد بيدخن بيقول لي مدد يا بدوي، السواق عمال يدخن وبيقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، شلاء من عواجيز، اقول له اركز على معه على السجارة التي في يده، ها اللي فيها ايه؟ هيقول العلماء اباحوها، العلماء اجازوها، ده مكروها فقط يا عم الشيخ، ده هي كذا، ونقعد بقى نحي مع بعض في قضية الدخان والسجارة وهو اصلا ساقط في قضية التوحيد. لا، أبدأ معه بالقضية الأولى هي قضية التوحيد. أنت أصلا أنا وأنت أنا وأنت أنا أنت كطالب بين يدي حينما يكون عندك شيء كبير وعندك شيء قليل، هذا الشيء القليل هذا لا يمكن أن تنصح فيه بعد، هذا ممكن أن احنا نؤجله، لكن هناك شيء لا يؤجل، هناك شيء لا يؤجل، قضية كبرى شيء لا يؤجل، لكن ما هو بلازم أنصحك بكل شيء في وقت واحد، إنما هناك أولويات. بعض الناس قلبه لا يتحمل، ولهذا أنت تأمر وتنهى بحسب ما يكون معه من أولياء، إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا إلى آخر ذلك. هناك قضية قد أنظر لها وأستدل، وهناك قضية أمثل لها، يعني أنا على منبري عند قضية التوحيد وكذا، فممكن أمثل مثلا إيه بالقضايا الأخرى كتمثيل طارئ. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل مثلا، فلا يضر نفسه بالدخان وما أدري إيه، ولا يعارض مثلا كذا، يعني تمثيل وليست هي الأساس في الاستدلال، إنما أساس الاستدلال القضية الكبرى. فإذا كلمة الحق هذه لابد أن تكون بأسلوب الحق وطريقة الحق، وأن تكون أيضا بالأولويات، إنما تقول لا تأخذني في الله لومة لائم وتفسد الدعوة وتفسد كذا أبدا، إنما هناك أولويات حتى تفتح قلوب الناس لك، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة. ولهذا الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين، أولا أنذر عشيرتك الأقربين حتى يكون لك في الناس من يدافع عن دعوتك ومن يتبنى دعوتك قبل أن تنقلها إلى من لا يعرفك. الجهاد ما فرض أولا؟ لما فرض الجهاد بدأ النبي بالأقربين، لم يجاهد النبي الروم صلى الله عليه وسلم، إنما جاهد المشركين أولا، كان الجهاد للمشركين أولا، ولم يبدأ بالطلب، بدأ بالدافع صلى الله عليه وسلم، كان الجهاد جهاد دافع في الأول، أذن الذين يقاتلون، لم يكن جهاد طلب. هذه كلها أولويات، وإلا الله عز وجل ينصر رسوله في طرفة عين، ومن أول يوم من لم يستجب للنبي سلط الله عز وجل عليه ما يهلكه، أليس ربك بقادر سبحانه وتعالى على هذا؟ لكنها مراحل، ولكنها أسباب ومسببات، ولكنها سنن كونية. لهذا الإنسان يا إخواني لابد أن ينظر إلى معنى كلمة حق، معنى كلمة حق، كلمة الحق بأسلوب الحق بطريقة الحق، مع أولويات، مع من تخاطب، مع من تخاطب. إذا هناك أولويات تتعلق بمادة الدعوة، وهناك أولويات تتعلق بالمدعو، تتعلق بالمدعو، وتتعلق بمادة ماذا؟ بمادة الدعوة. لهذا العلماء حتى في قواعدهم يقولون في قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. في قاعدة أخرى بقى الفرق بينها وبين هذه القاعدة حرف واحد، تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز شرعا. انتبهتم؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن إرجاء، لا يمكن إرجاء، خلاص يبقى هذا تبينه لا يجوز أن تؤخره. تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا جائز، إلى وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز. هناك أشياء قد لا تنهى عنها الآن لأنه سترتب على النهي عنها مضرة، فتؤجل هذا النهي إلى وقت آخر يكون الأمر مهيئا. من لم يراعي هذه القواعد ربما أضر بالدعوة كثيرا، أضر بالدعوة كثيرا، فيكون الضرر ليس راجعا إلى المادة التي بلغها الناس هي مادة حق، وإنما راجع إلى أنه ليس عنده فقه في التعامل مع القضايا ولا فقه في التعامل مع الناس. هذا سيد في قومه، انظر بما تخاطبه وكيف تخاطبه، لا يستوي هذا عندك وغيره. أنا حينما أدخل مسجدا لابد أن ألحظ من المسؤول، من الكبير في الناس، لابد أن يكون خطابي له ليس كخطابي إلى الآخرين، لابد أن أراعي هذا. القضايا التي تتعامل معه، رجل من عيلة القوم بيلبس لبس دبلة ذهب، دبلة في يده، وهذا الرجل حليق الدبلة في يده وكذا، ولكن عنده مصائب، أعمل إيه؟ أقول له أنت لبس ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فكذا، ولا أخذها من يده وألقيها، أقول أنا أقتدي برسول الله وقل أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار؟ بالله عليكم يا صاحب هذا ويقول أنا أتمثل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لقي رجلا فوجد في يده ختما من ذهب فنزعه وقال أيعمد أحدكم أن يجعل في يده ختما من نار؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أو يتمثل بهذا الصحابي الذي لقي عمر بن حصين لما لقي رجل فنزع الخيط من يده وإن كان فيه مقال، لكن العالم يجوز لهم ألا يجوز لغيره، المسموع الكلمة في الناس يجوز لهم ألا يجوز في غيره. أنا لست فوزانا ولست ابن باز، فأرى شيخ ابن باز أو أرى شيخ فوزان ينكر بطريقة معينة فآتي أنا أقوم بنفسي الطريقة وأقول شيخ فوزان فعل. شيخ يقول فوزان له قدر عند الناس، لو نزع خيطا من يد ما اعترض واحد، بل قدموا الاعتذار. شيخ ابن باز لو طرد واحدا ما اعترض عليه أحد، بل ربما ترجم المطرود لابن باز بهذا. أما أنا ما أطرد، أما أنا أقبل، لأن لست ابن باز، لست مسموع الكلمة مثلما يسمع، لست مطاعا في قومي مثلما هو مطاع، لابد أن أراعي. إذا لابد أن أراعي، لكن ماذا علمك ابن باز؟ علمك أنك تأمر بأي طريقة في أبدا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. هذه الاعتبارات يا أخواني لماذا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار القدرة وعدمها. إذن ليس المسألة أنني عندي حق لابد أن أبلغه، لابد أن أبلغه، خلاص أنا عندي مادة حق لابد أن أبلغه، ما علي من الناس؟ لا أبدا. حتى شيخ الإسلام يتكلم في اقتدار الصراط المستقيم في بعض المواضع أن الإنسان لو كان في بلد كفر ولا يقوى على الهجرة ولا يقوى على الإنكار العام، أنه له أن يسكت في بعض المواضع، بل ربما لو أنه شاركهم في بعض الأمور عند العجز يكون هذا مباحا، يكون هذا مباحا. لأن الإنسان إذا أكره على أن ينطق بالكفر فلأن يكره وإلا ناله الضرر على أن يشارك في بعض الأمور وهو منكر بقلبه من باب أولى. إذن دي مواضع الجهمية في بعض البلدان كان لا يقوى على الإنكار عليهم. في عهد الدولة العباسية لما حصل أن اشتد هؤلاء شدة عظيمة، بعضهم ترخص بالتوريات وغير ذلك، وما واجهوا مثل ما يواجه الإنسان في عز السنة وعزة السنة، ولهذا المجتمعات تختلف. هذه أمور يا إخواني يجمعها أولويات. وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين، أولويات في الدعوة. من لم يراعي هذه الأولويات أضر أكثر مما ينفع، أضر أكثر مما ينفع. وأن معنى كلمة الحق، كلمة الحق لابد بمشتملاتها. قالت الخوارج إن الحكم إلا لله، كلمة حق، لكن لم تكن بمشتملاتها. قالوها لمن؟ قالوها لمن يحكم شرع الله، قالوها لمن قام بحكم الله عز وجل ونصره في الناس، قالوها للصحابة رضوان الله عليهم وكفروهم بها. إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا لصاحبك. قتلوا عليا بها وهو القائم بها رضي الله عنه. ولهذا قال علي كلمة حق أريد بها ماذا؟ أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. إذن كلمة الحق لابد أن يراد بها حق، وأن تكون في زمن الحق، وأن تكون بأسلوب الحق. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهكذا. إذن هذه كلها يا إخواني أمور وأولويات لابد إيه أن تراعى في خطاب الناس وفي مادة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وانتقاء الناس وانتقاء القضايا مع الناس. هذه أمور كلها داخلة في كلمة الحق، كما كان على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان مجاهد يقول في تأويل ذلك ما حدثنا القاسم وساق بسنده
الآن حينما يقول مشرك تعالى وأنا أدافع عن دعوتك، تقول مع عزتك لا حاجة لي فيك، لا حاجة لي فيك، ولا مثلا رجل من أهل البدع تقول لا حاجة لي فيك ولست محتاجا إليك، لكن في وقت من الأوقات قد تحتاج إلى أمثال هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار الرجل المشرك، ما قال لا شوف يا التوحيد يا لا أدخل معك، ما قال النبي هذا، بل دخل في جوار الرجل المشرك كما جاء الحديث في الصحيح، دخل في جواره، ودخل أبو بكر في جوار هذا الرجل، في جوار الرجل المشرك، عاد مثلك أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، ودخل. إذن هناك أولويات، لكن في وقت القوة يحصل هذا؟ في وقت القوة ما في وقت القوة ما يحصل هذا، في وقت القوة ما يحصل هذا. النبي قال في المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه مع استحقاق أحدهم، بعضهم يستحق أن يقتل، دعني أضرب عنق المانع، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الزنديق اليوم يقتل، من صار نفاقه ظاهرا وهو الزنديق ليس باطنا، ليس عنده كلام يحاسب عليه، ليس عنده نواقض ظاهرة، صار يتكلم بهذا، هذا يقتل، ولا يقال لا يقتل لأن محمدا يقتل، حتى لا يقال إن الإسلام يقتل أصحابه، لا، إنما هذا كان في زمن التأسيس، كان في زمن التأسيس. الحاكم اليوم الضعيف الذي لا يقوى على الجهاد، أنا أمثل لكم أمثلة مهمة جدا، الحاكم اليوم الضعيف الذي لا يقوى على الجهاد يفرض على النصارى واليهود في بلده الجزية، وإلا الجزية تابعة لأمر الجهاد، فمن عجز عن الأصل كيف يحجز عن الإلزام بالفرع؟ لو قدر على الإلزام بالجزية والإلزام بحكم الإسلام وإلا لقوي على الجهاد من باب أولى، لأن الجزية لا يقبلها ضعيف، الجزية تتنافى مع الكبرياء والأنفة، ولهذا الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أتدرون ما الصغار المراد بالآية؟ قبول الجزية، الجزية هو الصغار، وليس الصغار نكس رأسك خف كذا كتف أيديه لابد يقدمها، هذا قال ببعض العلماء، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الصغار هو القبول، كونه يقبل الجزية هذا قمة الصغار، كون يقبل، إنه ما يقبلها قوي، ما يقبلها إلا ضعيف، ولهذا تؤلمهم جدا هذه، حتى صار في عصرنا يؤلمهم مصطلح الجزية، مصطلح نفسه لا يريدونه. فحينما يكون الحاكم ضعيفا، حينما يكون الحاكم ضعيفا، هل يفرض على هؤلاء وهو لا يقوى أصلا على جهاد ولا على قتال ولا على مواجهة؟ معذور إن ترك الجهاد، ألا يكون معذورا إذا ترك لوازم هذا الجهاد وهو كذا؟ متى الجزية؟ الجزية إذا نزلت ساحة قوم فادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف، أليس كذلك يا أخوان؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على الناس وهو في مكة في المدينة في العهد الأول، عهد المدينة، فهنا لهذا لا نحاسب في لحظات الضعف ما يجب الحساب به نفسه في لحظات القوة، وإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر في لحظات الضعف وعدم القوة ما لا يغفر في لحظات القوة. ولهذا الإكراه على كلمة الكفر له ضوابط، ليس كل واحد اللي يخاف على ماله ينطق بالكفر، اللي يخاف أنه ينتقل من الوظيفة هذه الوظيفة الأخرى ينطق بالكفر، ليس هذا إكراها. ولهذا شيخ الإسلام في آخر النواقض ماذا قال؟ ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والخائف إلا المكره. طب ما الفرق بين الخائف والمكره؟ يعني الخائف غير معذور والمكره معذور، لأن المكره خائف على نفسه، أما الخائف خائف على ماله على دنياه. انتبهوا، الإكراه خوف، أخاف على نفسي فأقول كفر، والشيخ الإسلام يقول إن الخائف لا يعذر، ثم ذكر أن الإعذار يكون في الإكراه. ما الفرق؟ فرق بين خوف على نفس أن تذهب وبين خوف على مال. ولهذا الله عز وجل قال في الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. أنا لا أريد أن أنتقل من بلدي، أنا أريد أهلي وعشيرتي، لهذا أوافق. أنا لا أريد أن أترك مالي، أريد أهلي وعشيرتي، ولهذا وافق. ولهذا فرق بين حالي، بين حال عمار إذ ينطق بهذا، وبين حال عمار إذ يترك المال والأهل مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمرهم، ولم يكن هذا حد إكراه، إنما أن تفوت النفس هذا حد الإكراه من قادر، من قادر. مش وعدوا لك أنت تعمل ولا أتي لك، ودرارك أصلا عاجز ما عنده سلطة ولا عنده شيء ولا عنده قدرة، فيكون هذا من قادر على ذلك. هذه قواعد وضوابط، الفوارق بينها في غاية الدقة حتى نميز بين مشروع وبين ممنوع، بين لحظات القوة ولحظات الضعف، بين الأولويات في الإنكار والأولويات في انتقاء المادة. ما نقوله لكم لا نقوله لغيركم، ما نقوله الآن لا نقوله قبل الآن. هذه أمور لا بد أن تراعى يا إخوان. أنا ما أقلد شيخي وأنزل في بلدي بدعوتي وتكلم كما تكلم شيخي أبدا. قد يكون لشيخك من القوة ما لا يكون لك، قد يكون شيخك تكلم هذا بعد تأسيس 10 سنوات أو 15 سنة، إنما أنت أول خطبة تحضرها معنا مع هؤلاء على طول، أول ما تنزل على طول حسان إيه تروح فيه، أضررت أكثر من فعل. حينما أكلم إخوانيا الآن أول قضية معه، أول قضية معه هي حسن البنا وسيد قض، تعالى ضررت سيد قض أول قضية. ده هذا قال بأن سيد قطب أعلم أنه تكلم في موسى، ولكن يعني عنده عصبية، يعلم يقول لك الإخواني هذا أعلم أنه تكلم في موسى عليه السلام، ولكن إذا لسه عنده لكن يبقى أنت قاعد مع منهج، أنت قاعد معه منزلة الأنبياء وحكم الطعن في الأنبياء، ما تكلم مع سيد قطب. لابد أول ما تلقى إخوانيا لابد تتكلم مع سيد قطب وحسن بنا، لا تهدم رمزا أحاط بقلبه، لكن اهدم مبدأ، اهدم عملا، حتى تخلي هذا الرجل شيئا فشيئا عن رمزه. هو الذي سيسألك، هو الذي سيسألك ويقول، يعني معنى ذلك إذا كان هذا الكلام تكرر سيد قطب، ده سيد قطب عنده كلام في الأنبياء وعنده كلام، يعني معناه هو نفسه سيسألك. فلا تبدأ وتقول شيخي يذكر هؤلاء، أو لابد من التنبيه على هؤلاء. فهناك يا إخواني حالات ومقامات لابد أن تراعى في هذا الأمر، وهذا إنما يعرفه من خبر السنة القولية وخبر السنة العملية. ولا بد من معرفة السنة العملية وليست القولية فقط، لابد من معرفة السنة العملية في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأعداء الدعوة، والطرق التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف كان التدرج في هذا الباب الذي أمر به صلى الله عليه وسلم حتى وصل بالدعوة والحمد لله إلى بر الأمان. لم يقاتل النبي المخالف للدعوة في وقت واحد بجميع طبقاتهم، فجيش أرسله إلى قريش، وجيش أرسله إلى الروم، وجيش أرسله إلى اليهود الذين معه، إنما عاهد وسكت صلى الله عليه وسلم عن الروم حتى قوية دولة الإسلام، ثم بعد ذلك طلب هؤلاء. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله، فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها عن فعل ضد ظلمه من الإيمان والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرته لم يكن هجره مأمورا بها مأمورا به، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم
انتبهت. قال كما قال أحمد أهل خراسان، أحمد اللي ما قبل عند أن يقول رجل القرآن كلام الله ويسكت، اللي هم الواقفة. نعم قال
كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية، فإذا عجزوا عن
لم يكونوا قادرين عليهم، كان نفوذ قوي للجميع. نعم
فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف.
تمام، دول أهل بدع، يعني مش لازم أنا في بلد ما فيش فيها إلا أنا وأنا ضعيف، ممكن أكون أنا وأنا قوي، كان واحد لكن قوي الناس تبعوا لي، لكن أنا ضعيف وعند أولويات مع التوحيد مع كذا، أبدأ أنا مواجهة الإخوان اللي هم أخطبوط معايا هنا في المسجد ده إخوان، في المسجد التاني إخوان، جاري إخوان، الدنيا إخوان، المدير إخوان، والغفير إخوان، وشيخ البلد إخوان. ها أول ما أطلع أقول بس إخوان، يبقى فلان مع المدير مع شيخ البلد مع كذا ممنوع، ما في دعوة خلاص، لا عاد إخوان ولا عاد توحيد، لا أنت الذي للإخوان كسرت ولا أنت على السنة وإبلاغ الناس أبقيت. تقول لا ده انا حضرت الشيخ خطبه، سبحان الله ذكر اخواننا، ماسك الاخوان السلسله دلوقتي 10 خطب. اه شيخك ده فين؟ اين شيخك؟ ما بيئته؟ ما قوته؟ ما قدره؟ ما مكانته؟ نعم.
ولعله ان يكون فيه تاليف الفاجر القوي، وكذلك لما كثر القدر في اهل البصره فلو ترك روايه
الله. شوف يوم حنين وكذا، النبي يعطي الغنائم من ويوزع النبي على من؟ على من؟ على من ربما لم يهتز سيفه من قبل لنصرة الإسلام، بل هم من مسلمة الفتح الذين تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم. وترك النبي من؟ ترك النبي من جاهد من أول لحظة، لأنه وكله إلى إيمانه صلى الله عليه وسلم. أولويات، هناك رجل يحتاج إلى استمالة قلبي بالأموال، أعطه، إن لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. ولما تكلم بعض الأنصار قال صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. نعم.
وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لن درس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العجز.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قواعد شيخ الإسلام ده يا إخواني يحتاج الحقيقة إلى مطالعة دقيقة في كلامه رحمة الله عليه. يضع قواعد، أعد هذه العبارة لأن فيها إشكال لعلكم تكونوا قد تصورتموه. نعم.
فإذا تعذر إقامة الواجب،
انتبهوا للقاعدة دي، إذا تعذر
فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس.
حتى مع المبتدع، يعني قد أتعامل مع هذا المبتدع، قد أضع يدي في هذا المبتدع، قد أنتفع بهذا المبتدع في إقامة هذا الواجب الذي لا يقوم إلا بهذا الفعل، فهناك حصول مفسدة وهي التعامل معه، لكن حصول مصلحة من إقامة واجب لا تقوم إلا بهذا، لا تقوم إلا بهذا. هذا إذن شيخ الإسلام وضع ضوابط مهمة جدا، واجب ما هو مستحب أو فرض كفائي، إنما هذا واجب يتعين عليك، واجب يتعلق بمصلحة اثنان ما في بديل لهذا؟ ما في بديل هذا؟ لا يقوم هذا الواجب إلا بهذا، يبقى ما في بديل، ما في بديل، فحينئذ يجوز في هذا الحال ما لا يجوز في غيره وعليه. فهل يمكن أن نقول بأن شيخ الإسلام من كلام هذا بناء عليه يجوز أن أطلب العلم على يدي أهل البدع إذا لم يكن في بلدي إلا هم في علوم مثلا الآلة أو في كذا؟ هل يجوز هذا بناء على كلام شيخ الإسلام؟ أعد عبارة شيخ الإسلام:
فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب.
نعم، كان بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك هذا الايه الواجب، ما يكون في بدعته والتعامل معه ما هو أشد من هذا الواجب. طيب، هل هنا ننزل هذا الكلام على التلقي، على تلقي العلم على يديهم؟ أتعلم عندي في بلدي لا يوجد إلا أشعري محدث، أو لا يوجد إلا صوفي لغوي، أو لا يوجد إلا كذا، فهل بناء على كلام شيخ الإسلام حتى لا يضيع العلم أتلقى العلم على يد هؤلاء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا ليس بواجب عيني. الأمر الثاني أنه يمكن أن ترحل، يمكن أن ترحل، ليس في بلدك نعم، لكن في بلد تجاورك، في بلد أخرى، فهذا ليس بواجب عليك. علم النحو، علم المصطلح، علم أصول الفقه، علم كذا، حتى علم الفقه فيما يتعدى ما يتعين عليك واجبا بعينه وهكذا، إنما تذهب إلى هؤلاء وإلا ضاع العلم. لا، ما يضيع العلم، العلم عند غيرهم، اذهب إليهم، ثم إنه لو لم يكن حتى عند غيرهم فانظر إلى هذا العلم، هل هذا العلم يساوي تلك المضرة؟ إذا لا ينبغي هذا. يبقى هذه قيود ثقال، لكن لو تحقق الأمر هذا بأن أتعامل مع هذا المبتدع، ولا شك أنه سترتب على ذلك مفسدة، لكن هذه المفسدة دون القيام بهذا الواجب، دون القيام بهذا. يمكن أن يمثل هذا بما فعله يوسف عليه السلام حينما تولى الولاية في حكومة كافرة. الأصل أن الإنسان لا يتولى في حكومة كافرة، لكن إن كان تولى في حكومة كافرة ليقوم بواجب، ألا وهو تخفيف هذا الكفر وتخفيف الظلم ونشر العدل واتخاذ هذا بوقا لنشر السنة والحق مع عدم مشاركة هؤلاء فيما هم عليه من باطل، فحينئذ يكون هذا جائزا، يكون هذا جائزا. فهذه حالات تراعى، فلحظات القوة تختلف عن لحظات الضعف، وهذا فقه لا يكون بين الغلاة والجفاة، بين الغلاة الذين لا يرون مشروعية هذا ولو تحقق المناط، وبين المميع الذين يأخذون هذه القاعدة ويطبقونها من غير داع ولا حاجة مع موافقة أهل الباطل. لا إقامة واجب. ولهذا لو تضرع بهذا الذين دخلوا السياسة بطريقة غير شرعية وقالوا من أجل أن نقيم، نقول ما الذي أقمتموه؟ أين الواجب الذي أقمتموه حتى يغتفر لكم هذه السيئة وهذا التعامل وتلك المفسدة التي فعلتموها؟ أين الواجب الذي أقمتموه؟ كل ما فعلتموه أن كانت المفسدة عارية عن الدليل وعارية عن الشبهة، فالكل يعلم أنها مفسدة، فجئتم أنتم تستدلون عليها فأخذت قوة. يبقى إذن أنتم مكنتم من المخالفة ولستم مزيلين للمخالفة بارتكاب مفسدة أقل من هذه، من إزالة هذه المخالفة، من إزالة هذه المخالفة. ولهذا كل يتكلم بقاعدة المصالح والمفاسد وليست القاعدة يعترض عليها. فعلا الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، لكن ليس هذا هو النظر، النظر في إسقاط هذه القاعدة وتطبيق هذه القاعدة وإنزال هذه القاعدة. هذا الذي تحتاج إلى علم وإلى ورع وإلى تقوى لله سبحانه وتعالى. نعم،
كان نعم.
نعم، ومثل الجهاد مع الحكام المبتدعة والانضواء تحت لوائهم والظلمة ابن عمر يخرج مع هؤلاء، يخرج مع الحجاج ويكون مفتي الحج، ولا الحجاج أمير الحج، مثل ترك دفع جنود معاوية والخروج على أقصد يزيد، والخروج على يزيد مع ما حصل من جنوده من فساد. نعم. هذا جاهل، هذا جاهل. يعني إذا قال قائل كيف جاهد السلف مع صلاح الدين وهو عنده على المنهج الأشعري، بل قل ما هو صلاح الدين لي، قل جاهدوا مع الدولة العباسية مع أن عندهم اعتزال، والاعتزال أشد من جهمية معتزلة ابتلوا أهل السنة بهذا، ومع ذلك ما وقف علم الجهاد ولا قال أئمة السنة لا يجوز. ولو نتتبع، وهذا موضوع أنا كنت طلبته زمان، لو نتتبع، هذا موضوع مهم جدا، يا ليت يكون في دراسة موسعة حتى لو يقسم على الإخوة، يا ليت نأتي بعصور الأئمة والحكام من لدن النبي إلى اليوم، ونأتي بأئمة السنة في كل عصر مع كل حاكم، كيف تعاملوا مع حكام أشاعرة، كيف تعاملوا مع حكام صوفية، كيف تعاملوا مع حكام معتزلة، كيف تعاملوا مع حكام وهكذا، كيف تعاملوا معهم، كيف تعملوا معه على مدار هذه. فهو حينما يستدل بهذا يقول بأن أهل السنة والجماعة جاهدوا مع حكام الأشاعرة، وأنتم تقولون بأننا نرد على الأشاعرة ولا نضع أيدينا في أيدي أهل البدع، يقول هذا إيه؟ مستدلا به على إيه؟ التعاون يعني مع الإخوان، تعاون مع الإخوان، ولا الإخوان ولا أمور، هذا مردود عليه. هو يقول تعامل السنة، أهل السنة مع مين؟ سبحان الله، ده فارق يعني جوهري. تعامل السنة مع صلاح الدين أيوب الذي هو مين؟ الذي هو حاكم المسلمين. كيف يقيس هذا على التعامل مع الإخوان المسلمين؟ لا، هات كيف تعامل أو تعاون أهل السنة والجماعة مع المعتزلة والجهمية والصوفية وأنتم تمنعون. نقول يبقى لهذا الاستدلال وجه، لكن مع الحكام لا ظالمين ولا مبتدعين يتأخر أهل السنة عنهم، بل يخرجون وينضون تحت لوائهم. ولهذا قعدوا في أصولهم أنهم يرون الجهاد مع ولاة الأمور أبرارا كانوا أو إيه أو فجار، لكن ما يرون التعاون مع أهل البدع والأهواء. لهذا لا يرون الصلاة خلف المبتدع، ويرون وجوب الصلاة وراء أئمة البدع، فرق كبير. ولهذا تجد في كتب أهل السنة والجماعة أن تارك الصلاة وراء أئمة أهل البدع مخالف لمنهج أهل السنة، ثم ترى هجران الصلاة وراء أهل البدع، هذا باب وهذا باب. فإذا كان ولي أمر أو كان من قبل ولي الأمر أو لم يكن في البلد سواه، يجب الصلاة ولا تترك الجماعة من أجل أنه مبتدع. أما إن لم يكن ولي أمر وكان في البلد سواه، فلا يجوز أن تصلي خلف هؤلاء الأئمة، أئمة المساجد ليس أئمة المسلمين، لأنهم مبتدع. لا تصلي وراء إخواني ولا وراء أشعري ولا وراء معتزلي، وعندك صاحب السنة ولو مشيت إليه مسافات. يبقى فرق بينه وبين. فكيف يلزمنا نتعامل مع الإخوان لأن أهل السنة تعاملوا، لكن لما يصبح الإخوان حكاما ويجاهدون فأنا معهم، ويخالفون فأنصح لهم سرا لا علنا فيما يتعلق بباب الولاية وهكذا. يبقى هذه فوارق، من لم يرعها لا يستحق أن يتكلم في العلم، كمن لم يفرق بين الزنا والزواج، وبين أكل المال بالحلال وبين أكل المال بالباطل، وبين قتال الكفار وقتال المسلمين، فيجعل مجرد امساك السيف مناطا يقاس عليه كل صورة، ويجعل إتيان الفرج في الحلال مناطا يقاس عليه كل صورة. فالشريعة شريعة دقيقة، والفوارق فيها فوارق حساسة، لهذا وجب الرجوع في هذه المسائل إلى أهل العلم لما يجد نفس الكلام الذي قاله عبد الرحمن الخالق، نظير هذا نظير ما قاله عبد الرحمن عبد الخالق حين ألزم الشيخ ربيع وألزم أهل السنة إذا كنتم تحذرون يا إخوان والتبليغ، فهذا هؤلاء أئمة السنة رووا عن أهل البدع في كتبهم، وأنتم لا ترون التعامل مع هؤلاء بل التحذير منهم الليل والنهار، لم يفرق بين مسألة الرواية وبين مسألة الحكم على هؤلاء والتعامل معهم من غير الرواية. أهل السنة لما رووا عن هؤلاء حكموا أنهم مبتدعة، ولهذا قالوا الرواية عن أهل البدع، ما قالوا الرواية عن أهل السنة، الرواية عن أهل البدع، وهو يأبى أن نسمي الإخوان والتبليغ أهل بدع. اثنين، أنهم ليسوا رواة، فلم يقبل السلف إلا الرواية بشروطها، وهو أبى إلا أن يقبل منهم غير الرواية. إذن اختلفنا في أمرين، الأول أنه يأبى أن يصفون بأنهم أهل بدع، الثاني أنه يدعو للتعامل معهم في غير الرواية، إذن دليله ساقط، استدلاله ساقط، وفهمه ساقط في غير مناط المسألة التي نريدها. هذا يعرفه طالب العلم المبتدئ فضل عمن يدعي أنه السلفي ربما يعني الفاهم السلفية، والذي هو يعتبره كثير من الحزبيين الأب الروحي للدعوة السلفية. عبد الرحمن عبد الخالق في كتاباته هو الأب الروحي لهؤلاء، ولهذا رأيتم كيف احتفى به المصريون الحزبيون لما التقوا به، وكان الفتح عندهم فتحين، فتح الثورة وفتح دخول عبد الرحمن عبد الخالق إلى مصر، وكلاهما نكستان، وكلتهما نكستان عظيمتان لا نزال ندفع الضريبة فيهما، لكن لا يفقهون ولا يعقلون ولا يعرفون، سبحان الله، وإن ادعوا أنهم يفهمون. إذن حصلوا هذا المبحث الذي أطلنا فيه نوعا ما، لكن هناك مباحث لابد من حكها لأنها تتعلق بواقع عملي مهم جدا، ألا هو واقع أو فقه الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف نجمع بين فقه الأولويات وبين القول بإبلاغ الحق حتما، ولا تأخذني في الله لومة لائم، وأن الإنسان لا ينبغي أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن الله مدح هذه الأمة لأنها أميرة المعروف ونهية عن المنكر. نعم، لا يعني لو صلى عند غيره تمزقت الجماعة ولا مساجد فيه أخرى تقصد كثرة العدد، يعني يفضل المسجد باعتبار كثرة العدد، ولو كان فيه إمام مخالف على مسجد فيه قلة عدد مع إمام سني، تقصد هذا يعني التفضيل من أجل عدد ولا ماذا؟ أمال إيه جماعة المسلمين؟ ما لو ما يتصور هذه لو لم يكن في البلد إلا مسجد واحد يقوم عليه مبتدع، فأقول لا أصلي في بيتي وأترك المسجد، هذا غلط لا يجوز، لأن الجماعة واجبة عليك وما في بديل. لكن لو عندنا مسجدان، مسجد كبير ومسجد أقل منه، ونقول بأن نصلي في المسجد الكبير ولو كان مأموم مبتدعا، من أجل ماذا؟ من أجل أن عدده كبير، والنبي قال صلاة الرجل مع رجلين أفضل من صلاة واحدة، وصلاة الرجل مع ثلاثة أفضل من صلاة مع رجلين، فنفاضل من أجل عدد. هذا نفاضل من أجل عدد ما لم يكن هناك مفاضلة أخرى. ولهذا هذا جرنا إلى المسألة ويتعدد المساجد في الجمعة. الأصل أن المساجد لا تتعدد في الجمعة، والأصل أن المسجد يكون في الجمعة مسجد جامع، ولا نفتح آخر إلا عند الحاجة. ولكن هذا الأمر منوط بماذا؟ بولاة الأمور، منوط بولاة الأمور، فولاة الأمور يفتحون يجعلون مساجد الجمعة ومساجد الجماعات، فليس كل مسجد جماعة كل مسجد جمعة. يعني مثلا في بيلة مثلا نضع أربع خمس ست مساجد، احنا عندنا مثلا 300 مسجد، لا نجعله أربع خمس ست مساجد، هذا الذي يفعله مين؟ ولي الأمر. طيب لو أن ولي الأمر أقام الجمعة في هذه المساجد كلها، ماذا أصنع أنا الآن؟ وعند من هذه المساجد مسجد سنة ومساجد أهل بدعة. ماذا أصنع أنا الآن؟ هل آتي إلى أول مسجد في البلد وأصلي فيه وأدعي المساجد الأخرى حتى ولو كان الذي يخطب فيه مبتدع، أو أنتقي مسجد السنة؟ لما تكلم العلماء الأوائل هذا مسجد الجامع الذي لا ينبغي إقامة جمعة في غيره، لا تقام جمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولذا كانت المساجد تغلق ثم يأتون إلى مسجد النبي، وظل الأمر هذا 200 سنة تقريبا حتى كثر العدد في بغداد فأقاموا جمعتين وكذا، وصار الناس بعد ذلك كلما اتسع في البلدان والأمصار بنوا ما يحتاجون إيه إليه، ولي الأمر يقوم بهذا. وإلى الآن حتى في المملكة، في المملكة الآن ليس كل مسجد يقام في جمعة، لكن تجد مساجد الجمعة غير مساجد الإيه الجماعة. طيب الآن هنا في بلدي في مصر ماذا أصنع؟ أتي المسجد الأول، ما الفرق بين المسجد الأول والمسجد الأخير والمسجد اللي في المنتصف والمسجد، ما الفرق؟ هذه مساجد ولاة الأمور ولا تفضيل بينها، أخذ القديم ولا أخذ الكبير ولا أخذ المسجد الذي على السنة، ماذا أصنع؟ لم يعد هنا الخيار له الاعتبار، الاعتبار الشرعي الأول ألغي، وأصبحت المساجد الآن مساجد إيه؟ تقام فيها المساجد الصلاة، إلا مسجد ولي الأمر قال هذا لا يصلي جمعة، خلاص لا نصلي فيه الجمعة، حتى لو مسجد أخوة وعلى السنة لا نصلي فيه الجمعة، لو لم يكن في البلد إلا هو لا نصلي فيه الجمعة، لو قالوا لا تصلوا الجمعة في هذا المسجد، لكن المساجد أباح ولي الأمر أن نصلي فيها، فماذا نصنع؟ حينئذ أختار مسجد السنة كما أختار الصلاة في الجماعة خلف أئمة السنة. لكن ليقول أنا أختار أول مسجد في البلد، ما في فرق بين أول مسجد وآخر مسجد، ما في فرق بين أول مسجد وبين آخر مسجد، ما في فرق، لأن أول مسجد لا يسع. إذا صار عندنا 5 مساجد ففتحت ال5 مساجد، إنك أنت عندك إن هذا المفترض أول مسجد، فلن نقيم الجمعة إلا إذا ضاق. طب هو ضاق، أنا عندي 100 مسجد، أنا أفترض إن البلد فيها 5، خلاص لماذا لم تنتقل إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس؟ ولهذا أشار الشيخ السعدي رحمة الله عليه في الاختيارات الجلية إلى أن هذه المسألة لما يرجع فيها لولاة الأمور، لولاة الأمور. وبالتالي إذا لم يكن، إذا كان ولي الأمر قد سمح للناس جميعا أن يصلوا الجمعة في هذه المساجد، فإنني أنتقي مسجد السنة حتى ولو كان حديثا، حتى ولو كان أقل إيه أقل عددا من المسجد الذي هو أكبر منه. إنما المساجد التي لا أنتقي منها هي المساجد الجامعة، فلا أنتقي من مسجد جامع إلى مسجد جماعة، إنما إذا صارت المساجد كلها مسجد جماعة فلا تفضيل بينها باعتبار هذا، بل يكون التفضيل بينها باعتبار إقامتها للسنة أو غير السنة. لا أصلي وراء أشعاري صوفي يؤول الصفات بدعوى أنه ليس بكافر، ها؟ وهو مسجد الجماعة، ده مسجد ولي الأمر، كلها مسجد ولي أولياء الأمة، هذا كل مسجد ولي الأمر، فعلما تصلي وراء الأشعاري وتترك الصلاة وراء السلفي حتى ولو كان المسجد رقم 7 في البلد. نعم، حتى شوف كده كلام السعدي في الاختيارات. نعم يعني أن ما وقع فيه رحمه الله تعالى لم يكن بعلم، لما ظن هذه السنة ونصرها، فيكون الحكم عليك الحكم على ابن حجر وكذا، فهو من علماء السنة، من علماء السنة، إنما النظر في تحقيق عقيدته نجد أن عقيدته على مذهب الأشعري، لكن بجهل، لكن بجهل، فهذا لا ينفي، مثل لا ينفي أن أقول ابن حجر من علماء السنة وأنه من علماء السنة وهؤلاء من علماء السنة، وإن وجد عنه عندهم هذا، فهو ما ترك منهج الحق ولا منهج السنة مع العلم بذلك، ونشر مذهب الأشاعرة، ولهذا يثنى عليه ويمدح في جملة الملوك الصالحين الذين نفع الله عز وجل بهم، مع تجنب ما كان عليه من العقيدة الأشعرية التي جهل رحمه الله تعالى السنة فقال بها وظن أن هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه. نعم نعم. طيب لكن مع علم بالحق وما سلف. طيب احنا نقول اي نعم احنا ما اختلفنا ما اختلفنا. كان يتبنى المنهج هذا ظن ان المنهج هذا هو الحق. يا اخي يا اخي سبحان الله مذهب ابن الكلاب وهذا المذهب كان مذهب منتشر وكان ده في مواجهة المعتزلة ومواجهة الجهمية الخلص، فكان يعتبر هذا في بعض المناطق وفي بعض العصور ده المنقذ للناس، هو ده منهج الحق. انا اقول لك شوف ابن حجر لما نقلت لك وانا اعتز بهذا النقل الحقيقة واظل استدل به دائما تمام، لما يفرز ويبين مرجعية البخاري في كتابه المتع هذا مع انه عاش مع البخاري من اول باب الى اخر باب وكذا، ثم يقول بأنه كان يرجع في الفقه إلى كذا وفي اللغة إلى كذا وفي المسائل الكلامية وكذا إلى أو كثيرا ما ينقل عن ابن كلاب والكرابيسي، أيقول هذا من عرف من عرف منهج السنة في هذه المسائل؟ هذا مستحيل هذا مستحيل. نعم.
وكان مجاهد.
نعم لا 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 ليس فقط هذا، ينشر السنة التي يظنها سنة اعتقدها سنة. نعم.
وكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول في تأويل ذلك ما حدثنا القاسم وساق بسنده عن مجاهد قوله.
طيب خلينا نقف عند الآية من أولها إلى نعم اليوم 8 9 نعم.
إذا استعملت أحد يعني لا ممن لا أرتضى عقده نوى يمثل في مساجد الأرواح مثلا أو يعني مثلا يعني يتعاون معه في مسألة توزيع مثلا الصفقات كذا، لكن هذا كله ينتفع به السنة ولا ينتفع به.
كيف يعني تستعير به في توزيع نفقات؟ كيف يعني؟ ستنسب إليه النفقات إن كان مبتدع ستنسب إليه. ما فيش إشكالية لو إنه هو مثلا عنده مذهب أشعري ولكن هيفتح لي بابا في الدعوة إلى السنة في هذا بحكم كوني مثلا مفتشا ولا كذا، ما في إشكال. نعم. نعم كلام الشيخ سعد. نعم. شوف يا شيخ محمد كلام في كلام الشيخ قط أيضا في تعدد الجمعة، كلامه في رحلته رحلة إلى الحج تقريبا. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة فهذا أمر متعلق بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلوا بهذا فاتبعة عليهم. وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت، سواء كانت تعدد لعذر أو لغير عذر، وسواء وقعتا معا أو جهل ذلك، أو صلى مع الجمعة المتأخرة فلا إثم عليهم ولا حرج ولا إعادة. ومن قال إنه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولا لا دليل عليه، وأوجب ما لم يجبه الله ولا رسوله، وأي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه. وهذا القول الذي يؤمر فيه بالإعادة قول مخالف للأصول الشرعية من كل وجه، وذلك بين ولله الحمد.
الله أكبر. هذا يا إخوان نرجع للعلماء الله يكرمكم يا إخوان، إحنا لا نريد أن نقرأ في الكتب ونفهم فهما خاصا ونسقطه على الناس حتى نشدد في هذا الباب بدعوة إيه؟ التزام الحكم الأصلي يوم أن لم يكن إلا مساجد يقام فيها الجمعة. أقول في المملكة إلى الآن أنا في الرياض مسجد جمعة، لو أني أترك هذه المساجد التي أذن بها ولي الأمر ثم آتي إلى مسجد جماعة وأقوم في الجمعة نقول جمعتك هذه باطلة. لكن حينما يكون في بلد ولي الأمر لا يمنع أحدا وأباح الصلاة في هذا ووزع خطباء في هذا، فكما يقول علامة السعدي رحمة الله عليه، فالقول ببطلان جمعة مسجد هنا قول لا دليل عليه بل هو مخالف الأصول الشرعية، فهذه أمور تنظم بمن يا أخوان بولاة الأمور، فكيف أترك مسجد السنة وأتي إلى مسجد أهل البدع بدعوة بدعوة ماذا؟ أن هذا مسجد الجماعة والجمعة ولم يأذن ولي الأمر في مسجد أخرى، نعم صحيح هذا، لكن بدعوى أن هذا إن كان السلف لا يقيمون جمعة إلا في مسجد آخر، وإن النبي طب ما احنا نحتج بقى على السلف، ما في حاجة السلف توسعوا شيء بمقدار الحاجة، ممكن أن نستدل عليهم أيضا بأنه حتى مع الحاجة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بإقامة الجمعة، أو كانت الجمعة على عادة جمعة واحدة، فإذا قال ليس لم يكن هناك حاجة نقول من أين أتيت بالحاجة؟ يقول أنه لا يمكن للمسلمين أن يجتمعوا في مسجد واحد مع كثرة العدد، نقول ومن الحاجة أيضا ومن الرخصة أيضا أن ولي الأمر يجعل الجمعة في المساجد هذه، ومن الرخصة أيضا مع وجود هذه المساجد الكثيرة والحاجة أن يكون هذا مبتدع وهذا ضال وهذا منحرف، فأتي إلى صاحب السنة فهذه أعظم. فإذا ترك ولي الأمر ذلك فأنا على الخيار آتي أي مسجد أصلي فيه، وإلا مع ترك ولي الأمر للمساجد هذه تخير بينها بماذا؟ تخير بينها بماذا؟ بالأقدم. طب وإذا جهلت الأقدم، يعني لو نزلت بلد زي المنصورة، ها يوم الجمعة ألف بقى عن مساجد الأول تاريخ الإنشاء حتى أعرف الأقدم واختار الأقدم، ما يعني ماذا أصنع؟ لأن الجمعة الثانية باطلة، ولهذا الأوائل لما تكلموا في هذه المسألة يوم أن كان في جمعة في مسجد ولا جمعة في أخرى تكلموا في دقائق الأمور، جمعة باطلة. طيب هذه الجمعة، طب لو تقدم الإمام، لو كبر تكبيرة الإحرام، طب لو دقائق، ليه؟ لأن يومها كانت المسائل هذه منضبطة، أما اليوم المسائل هذه ترك ولي الأمر الأمر للمساجد، في المساجد أقام الجمعة في جميع المساجد، فإبطال جمعة من هذه الجمع لا دليل عليه، وانتقاء مسجد على آخر هنا لا دليل عليه إلا ما دل الدليل على الصلاة وراء أئمة السنة لا أئمة أهل البدع. يبقى هذا المرجح، كل مرجح من هنا، فمش محتاجة بقى تجيب لي كلام ابن المنذر وكلام ابن عبد البر وكلام العلماء الأوائل، لأنه ما في خلاف في هذا، ما في خلاف في هذا، يوم أن كان الناس يصلون في جمعة، ولهذا إلى اليوم في المملكة نلزم بهذا، إنما في مصر لا نلزم بهذا، في الشام لا نلزم بهذا. فانتبه يا إخواني بارك الله فيكم. ولهذا من من المشايخ، من من العلم في العصر هذا قال بأن هذه الجمعة باطلة؟ من هو هذا؟ لازم احترم نفسي واحترم عقلي واحترم قدري، لا ما ليس انه اقرأ في كتاب خلاص اسقط على واقع الناس. انا وراء العلماء، لو قال العلماء هذا الجمعة باطلة انا وراءهم، انا وراءهم، ما ابطلوها انا وراءهم، خليك في الحصن الحصين، لا تكون شاذا تشغل ناس بقضايا ليس عليها أهل العلم. أنا وراء العلماء أبطلوا الجمعة هذه وراهم، ما أبطلوها وراهم. ابن باز رحمة الله عليه لما قال حاجة تحتاج إلى اتساع وكذا خلاص، فالحاجة هذه، لكن يقول ولاة الأمور عليهم أن يعتنوا بهذه المسائل، زي ما قال الشيخ السعدي ولاة الأمور عليهم أن يعتنوا بهذه المسائل، لكن إذا ولي الأمر ترك الأمر خلاص لا أنتقي أنا إلا انتقاء قائما على ماذا؟ على السنة، ألا وهو أصلي وراء مشايخ السنة في مساجد السنة. يبقى أنا عندي مسجد التوحيد هنا منشأ من سنتين، وعندي مسجد إلا كذا منشأ من 40 سنة، هذا مسجد التوحيد خطيب توحيد وسنة، والمسجد منشأ من 40 سنة خطيب صوفي أشعري، روح هناك يشبع بقى، روح هناك تسمع يقول لك أنا اللي بيقول لك إن الموالد حرام، هؤلاء ما يضرون ولا يعرفون، روح يا الله وربك بدعوة ان ده اقدم مسجد في البلد. هذا فقه عجيب، فقه يخالف الاصول وفقه يخالف ما عليه العلماء. نعم، جبت كلام الشنقيطي. ابطال؟ نعم، لأنه هو كل الحاجة.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال: وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس في العصور المتأخرة إذا كان في البلد جمعتان أو أكثر يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة، ويزعمون أن في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة إحدى الجمعتين، وهذا في الحقيقة منكر ظاهر وحدث في الإسلام لا يجوز الإقرار عليه، وقد أنكره من أدركه من محقق العلماء، لأن الله سبحانه إنما أوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها خمس صلوات، وهؤلاء يوجبون على الناس يوم الجمعة 6 صلوات، وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وإنما استحبوه أو أبحوه فكل ذلك لا يجوز، لأنه من البدع المحدثة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكل بدعة ضلالة.
نعم، يعني لكن قد يقال هذا إذا قالوا يصلون ظهرا، طبعا هو القول بالبطلان وعدم الجواز يقتضي أنهم يصلون ظهرا، لمن بطلت صلاته، يعني حتى لو قال أنا ما أمرت الناس أن يصلوا ظهرا، لا، يجب عليك أن تأمرهم أن يصلوا ظهرا. إذا ما صلوا الجمعة يجب عليك تأمرهم أن يصلوا ظهرا، لأن عندك أن الجمعة باطلة، طب ماذا يصنع الناس إذا بطلت الجمعة؟ لكن له كلام مطول أيضا رحمه الله في مواضع أخرى يبين يعني أن عند الحاجة يجوز التعدد وكذا، لكن هم يقولون تعدينا الحاجة، فالحاجة تقتضي مسجدين 3-4 صارت 19. نقول هذا عند ولي الأمر، هذا عند ولي الأمر، وإلا نحتاج إلى الرجوع إلى تاريخ هذه المساجد حتى نصلي إيه؟ نصلي فيه. نعم، صح كلام الأئمة كلهم على جواز هذا، أنه زيادة الحاجة. هو الإشكال عند من يمنع من هذا الآن، يقول لك إيه؟ يقول لك هذا زيادة على الحاجة، هو ده ملحظ الكلام، هو ما يعترض على الحاجة، هو الإشكال عنده زيادة على الحاجة. نقول الخطاب هنا لمين؟ لولاة الأمور، هم اللي يقدرون هذا. إذا ما رعى ولاة الأمور هذا وجعل الجمعة في جميع المساجد خلاص، ويكون داخلا في الحاجة إذا ترك ولاة الأمور هذا، ويكون داخلا في الحاجة، بل هو من أعظم الحاجة ألا أصلي وراء أئمة البدع وأصلي وراء أئمة السنة، وأن أدل الناس على أئمة السنة في حاجة أعظم من هذا. يعني إنجاز التعدد هنا، طالما طلعت من المسجد الواحد إنجاز التعدد من أجل الازدحام، لأن العلماء ما حدوا بالازدحام، مسألوا أيضا قالوا مثلا لو كان بين قبيلتين ثأر وفتنة، ولو اجتمعوا في مسجد نشبت هذه الفتنة، فلنا أن نقيم الجمعة في مسجد آخر. إذن لم يحدوا الحاجة فين؟ في مسألة العدد. طيب بل في فتنة بين بلدين ستؤدي إلى القتل، طيب في فتنة بين السنة والأشاعرة، بين السنة والمعتزلة، طالما باب حاجة ولا يعارضه ولي الأمر، لأن وده الملحظ اللي يوقفنا، لو ولي الأمر قال لا يبقى لا خلاص، إنما ولي الأمر ترك الأمر، نقول ومن الحاجة ألا أصلي وراء مبتدع، ومن الحاجة ألا أدل الناس على مبتدع، ومن الحاجة أن أجمع الناس على أئمة السنة. ولك لا، السنة أن نصلي وراء أئمة البدع. نقول السنة نصلي وراء أئمة البدع متى لا يسعون إلا الصلاة وراءهم. ولهذا أنا بقول لك، شوف يعني المسائل تحتاج إلى ضبط. شوف العلماء وقفوا مع النص، لا يضرب فوق 10 صلاة إلا في حد من حدود الله، شوف كيف فهموا النص. يبقى احنا نحتاج الى الصياريفة يا اخواني دول، نحتاج الى الصياريفة، مش هاخد النص وخلاص. فانا ما اجيش مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، مع ان الاصل يعني لولا الكلام ايما لفهمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما منه عن إقامة الجمعة في أكثر من يعني في حال، في إذا تعددت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي والناس يأتون إليه، لا والناس يأتون لأنه ما وسعهم إلا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ينزل عليه الوحي والوحي يأتي وكذا. ولهذا إذا كانت حاجة فلا بأس، وإذا استدعى الأمر حاجة فلا بأس. نعم. كلام من هذا؟ نعم عصي.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولو تعددت الجمعة فإنه ليس من المشروع أن يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، بل هي بدعة منكرة، لأن الله تعالى لم يوجب على المرء في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهي الجمعة وقد أتى بها. وأما تعليل من علل ذلك بأن تعدد الجمع لا يجوز، وأنه إذا تعددت فالجمعة لأسبق المساجد، وهنا الأسبق مجهول، فيؤدي حينئذ إلى بطلان الجمعة وإقامة الظهر بعدها. فنقول لهؤلاء: من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل؟ وهل بني على أساس من السنة أو على صحيح من النظر؟ الجواب لا، بل نقول إن الجمعة إذا تعددت لحاجة فكل الجمع صحيح، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأهل هذا البلد إذا تباعدت جهات البلد أو ضاقت المساجد وتعددت الجمع بحسب الحاجة هم قد اتقوا الله ما استطاعوا، ومن اتقى الله ما استطاع فقد أدى بما وجب عليه، فكيف يقال أن عمله فاسد وأنه يجب أن يأتي ببدله وهي صلاة الظهر بدلا عن الجمعة؟ وأما إذا أقيمت الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون، وهو حرام عند أكثر أهل العلم. ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح، لأن المسؤولية هنا ليست على العامة، وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة. فمن ثم نقول يجب على ولاة الأمور القائمين بشؤون المساجد ألا يأذنوا في تعدد الجمعة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا لأن للشارع نظرا كبيرا في اجتماع الناس على العبادات لتحصل الألفة والمودة وتعليم الجاهل وغير ذلك من المصالح الكبيرة الكثيرة.
نعم، وما قال الشيخ طبطل. نعم، فإذا قلنا احنا علينا بكلام الأوائل صدر الأول، نقول للأوائل الذين في الصدر الأول ما كان عندهم إلا جمعة واحدة، فعلما تقام جمعة ثانية، ولهذا قالوا بالبطلان وتشددوا في هذا. إنما نحن نحتاج إلى كلام العلماء بعد انتشار هذا، ولهذا لما أقاموا الجمعة الثانية، لما أقاموا الجمعة الثانية بعد المئتين ما أبطلوا ذلك وقالوا للحاجة، والحاجة متحددة، إذا احتاجنا 3 مساجد 4 مساجد 10 مساجد 20 مسجدا، إذا كانت الحاجة خوف من تقاتل قبيلتين، إذا كانت الحاجة ولي الأمر يعني مسجد سنة ومسجد بدعة مع إذن ولي الأمر بكل هذا، فلا أتي أنا أجتهد وأقول أرجع إلى المسجد الأول، ده فرصة، طالما ولي الأمر سمح بهذا يبقى أتي مسجد السنة. نعم. الذي يظهر أنها تبطل،
وجب عليهم معرفة
دورهم. نعم.